مسألة الأولويات، دعوني أعيد السؤال إليكم. لو فرض أن إنسان عنده محاضرة ومتردد في الموضوع الذي يطرحه في هذه المحاضرة، وفكر في الأخير قال أريد أن أطرح موضوع يعتبره أخطر المواضيع، فقال ما دام أنه عندي موضوعات كثيرة سأختار أهم الموضوعات وأكبرها وأخطرها وأعظمها، سأختار الموضوع الذي لا يمكن يقول لي أحد ليش اخترت الموضوع هذا، سأختار الموضوع رقم واحد. وش تتوقعون يختار؟ الكلام عن إيش؟ ها؟ العقيدة. غيره؟ الأخلاق، الدعوة، القرآن. ها؟ ما يعرف الناس، هؤلاء الناس ما يعرفهم على وجه الخصوص، يريد موضوع يناسب كل الناس، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. غيره؟ جمع الكلمة. مقترحات أخرى؟ إيش؟ السياسة الشرعية، تربية. حتى الآن ما وصلنا للمحز. النوازل. المزيد، المزيد من الإجابات. الفقه. الحركات الإسلامية. غيره. الحديث عن الآخرة. لسه ما وصلتوا حتى الآن. الجهاد. لسه ما زلتوا في الطريق. الأمن والاستقرار. داعش. أين الخلل؟ ها؟ الإسلام. لسه ما زلتوا في الطريق. الأنبياء. طيب تفضل. الله، بارك الله فيك. هذا صحيح، احنا نتكلم عن موضوع واحد هو موضوع المواضيع، ونتكلم عن واحدة، كلمة واحدة هي القاموس كله، ونتكلم عن بيت القصيد، وكل الموضوعات التي ذكرتم هي تموت بسبب إلى هذا الموضوع. مثلا موضوع العقيدة، وأساس العقيدة الإيمان بالله. انتكلمنا عن الدعوة، الدعوة لإيش؟ الدعوة إلى الله. انتكلم عن الحركة الإسلامية، الحركة هي الحركة في سبيل الله. انتكلم عن الجهاد، هو الجهاد من أجل الله. انتكلم عن التربية، انتكلم عن التربية على حب الله ورسوله. فهذا موضوع المواضيع وقضية القضايا وأساس الأساسيات وأول الأولويات الكلام عن الله، وكون ما ورد إلا أخير، هذا يؤكد فعلا إنه فيه غفلة. يعني لو عندنا مصحف، في أحد منكم معه مصحف؟ لا، أبي مصحف ورقي يقلب، يمكن تقليبه. هاته، بارك الله فيك. أحسنت. يعني عملتها مرة في تركيا، وقلت لبعض الأخوة والأخوات، قلت سنختار يعني صفحة عشوائية يختارها لنا الشيخ عبد الحي من دون ما تنظر في المصحف، اختر أي صفحة وأعطنا إياها، هذه الصفحة من القرآن، نريد أن ننظر في الصفحة ذي وتشوف حجم حضور كلمة الله أو مشتقاتها أو أسمائه الحسنى أو الضمائر في القرآن الكريم. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أول الصفحة. نعم. كم اسم هذه؟
ثلاثة.
طبعاً، وكلمة اسم بعد لها علاقة، يعني تصبح أربعة، لأن الاسم هو يعود إلى الله سبحانه. طيب، طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشاء. من هو اللي يشاء؟ الله. شوف هذا ضمير. ننزل من عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن. الله سبحانه محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا إلى الأرض كم أنبتنا. من المنبت؟ الله. فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك الله لهو العزيز الحكيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه أيضا أسماء حسنى، الرب العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك اسم الله، ولاحظ التنويع، مرة بلفظ المتحدث ومرة بضمير الغائب ومرة يذكر اسم الله ومرة يذكر واحد من الأسماء الحسنى ومرة نحن ومرة أنا ومرة إنا. تنويع يحاصر الإنسان اللي يقرأ القرآن بحيث أنه في يعني في الصفحة الواحدة ستجد 100 200 300 إشارة إلى الله في الصفحة الواحدة فقط. وإن ربك له. وإذ نادى ربك موسى، ربك، وهذه فيها ضمير النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأساس هو المتعلق بالله. أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ هذه فيها ضمير أو ما فيها؟ وهو يتقوني، فيها ضمير المتكلم. قوم فرعون ألا يتقون؟ قال ربي اسم الله إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل. من هو المرسل؟ الله. إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا. من القائل؟ هذا نمط جديد اللي هو ضمير مستتر ليس مكتوبا ولكن معروف. قال يعني قال الله. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم. لاحظ هنا ضمير إنا، ضمير العظمة، وضمير مفرد ولكنه ضمير العظمة. إنا معكم مستمعون. هذا أيضا يعود إلى من؟ من هو المستمع؟ الله. ولا يمنع أن هذا يتضمن الإشارة إلى الملائكة أيضا. فأتيا فرعون فقولا، هذا الآن داعية يسأل عن الأولويات. موسى عليه السلام الله تعالى حدد له، فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. وهكذا طبعا لو نظرت في المصحف، جزاك الله خير تفضل، ستجد أنه في جواب على مسألة الأولويات اللي هو الله. أصلا الله سبحانه يقول ادعو إلى ربك، وادعوا إلى ربك، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لما يقول بالحكمة هذا أسلوب الدعوة، لكن لما يقول ادعوا إلى سبيل ربك هذا يحدد الموضوع. ولذلك حقيقة الداعية يجب يكون عنده وضوح شديد وتركيز في هالقضية، أن الدعوة هي إلى الله، ليست الدعوة إلى سلمان أو عبد الحي أو شيخ أو شيخ طريقة أو زعيم أو إمام. الدعوة إلى الله سبحانه. وضمن ذلك ما دام أنك تدعو إلى الله، من غير المعقول أنك تدعو إلى الله وأنت لا تعرفه، لابد يكون عندك صلة مع الله. ولذلك دائما الأنبياء كان الله تعالى يرزقهم المناجات التي تجعل الله حاضر لا يغيب، رقيب لا يغفل في قلوبهم. ويهيئهم لذلك حتى قبل النبوة، مثلا في قصة موسى عليه السلام لما قتل القبطي، وهذا قبل النبوة، ولكن البيئة بيئة صالحة، أمه امرأة طيبة وصالحة، والملائكة تدخل عليها وتبشرها، وأبوه رجل صالح أيضا، وأسرته وعائلته، فهو كريم من كرام، يعني ما هو بخلوة الذهن من قضية الإيمان. ولذلك لما قتل القبطي وارتكب هذا الخطأ، فورا المفر إلى أين؟ إلى الله، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال الله تعالى فغفر له، وأحس ببرد المغفرة في قلبه، ولذلك قال بعدها بلسان الشاكر ربي ربي، لاحظ ربي، بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني لن أقف في صف ظالم أو باغي. وكان في قصر فرعون، وكان يهيأ لمهمة، يمكن يهيأ لقيادة الجيش، لأن يعتبرونه كأنه ابن الفرعون، ونشأ في قصره وعلاقاته قوية، ويهيأ لدور معين. فموسى من الآن حسم الخيار، هذا طريق لا يصلح لي، لن أكون ظهيرا للمجرمين، قرر يختار الطريق الصعب. ولما أخبره رجل بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه، خرج من المدينة خائفا يترقب، لم يكن عليه حذاء، حتى الحذاء ما أمده يلبس الحذاء، ولا معزات ولا طعام ولا شراب ولا جوجل ماب خارطة تهديه الطريق، ولا وسيلة من وسائل النجاة إلا وسيلة واحدة، وهي الحبل الموصول بالله، ثم طبعا الخبرة والذكاء، موسى رجل غير عادي. فيخرج من المدينة، ويمكن لأول مرة يخرج ولسه شباب، خائفا يترقب. هنا تحضره قضية المناجاة، الصلة بالله، فيدعو ربه، إيش يقول؟ ربي نجني من القوم الظالمين، يعني يحس إن الله معه. والدعاء هذا مع فعل الأسباب شيء معجز، خاصة لما يكون مناجاة لله، لأن أحيانا بعض أدعيتنا العامة والجماهيرية يكون فيها صياح وصراخ واستعراض، لكن لما يكون دعاء إذا نادى ربه نداء خفيا بينك وبين الله، هذا يكون له لون آخر. ولما تكون في حالة اضطرار والطرق مغلقة يكون الأمر مختلف. ويخرج من موسى متوجها إلى مدين، وجهة مدين، لكن الطريق لا يعرفه. إلى أين يفر؟ إلى الله. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وسبحان الله، شف، لأنه دعا بهذه الدعوة الصادقة، يبدو أنه أخذ الطريق، بعض العلماء يقول الطريق هذا 1200 كيلومتر من مصر إلى مدين في الشام، وعلى الأقل هو مثلاً 900 كيلو قضاء مشاها موسى على قدميه، وما معه رفيق إلا الله سبحانه. ولذلك الله تعالى قال ولما ورد ماء مدين، شف، لأنه دعا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، الله تعالى قال ورد ماء مدين، يعني مشى إلى النقطة المرادة كأنه في طريق مستقيم. والماء عادة في القرية أو المدينة هو بيت القصيد، هو المركز، هو المنطلق، الناس كلها تجتمع على الماء. وبعدين لما سقى للفتاتين سقى لهما، الآن وصل، ولكن ما قدامه أيضاً طريق، لا يعرف أحد ولا قرابة ولا علاقة، كيف سيدخل في هذه المدينة؟ كيف سيخوض غمار الناس؟ أي بيت سوف يؤويه؟ أي شخص سيتعرف عليه؟ لكن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، سقي لهاتين الفتاتين. كان هو دائماً، شف، الإنسان لما يكون عنده مبادرة في الخير ولله، لأنه لما سقى لهما تولى، ما قعد يناظرهم ولا طلب أجرة وهو محتاج، ولا استحلى هاتين الفتاتين وحدق فيهما النظر وهم بنات ما تزوجوا وفيهم خفر وحياء، لا، صد عنهما، تولى إلى الظل، ما عنده إلا الظل فقط، والظل متاح للجميع. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف اللجوء إلى الله هنا، المناجات، ربي، يشعر أن الله معه، أن الله بقربه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إنه قريب مجيب. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أو سبب النزول كثيرا ما نسمعه، لكن هل تدبرناه؟ لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، صوت خفيض أو همس، أم بعيد فنناديه، نحتاج إلى رفع الصوت؟ فأنزل الله سبحانه وإذا سألك عبادي عني، شف عبادي، هذا ضمير العظمة، ضمير الإلهية، عني يعني عن الله، الله سبحانه، فإني، هذا أيضا ضمير لله، قريب، هذا اسمه سبحانه، ومع القرب قال أجيب، فهو مجيب أيضا، والضمير هنا يعود له، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هنا الدعوة دعاني يعني دعا الله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يعني تكثيف، تكثيف في القرآن فيما يتعلق بالله شيء عجيب. فلما يقول قريب، ترى هذا يا أخوان من أعظم أبواب المجاهدة، يعني نحن ورثنا من آبائنا وأجدادنا الإيمان بالله وأن الله موجود، وهذا القدر من الإيمان موجود عند كل الأمم، حتى الأمم الجاهلة والأمم يعني الكتابية والأمم المختلفة، عندهم قدر من الإيمان بالله، ولكن هم لا يعرفون الإله الذي آمنوا به، فأحياناً يشكلونه في صنم، وأحياناً يشكلونه في شخص، وأحياناً يكون عندهم فلسفة، وأحياناً يكون عندهم شك، وأحياناً يكون عندهم جدل، ولكن هذا القدر مغروس في الفطر، الإيمان بوجود إله هو الخالق وهو المبدع، والإنسان إذا يعني ضاقت عليه الأمور يلجأ إليه. ولكن في الإسلام يعني فيه معنى كبير وخطير، وهو هل تستطيع، هذا تحدي للداعية قبل أن يكون تحدي للمدعو لك أنت، هل تستطيع أن تجمع بين شيئين؟ الشيء الأول استحضار الله، استحضار عظمة الله، وجود الله، أسماء الله، صفات الله، قرب الله، فإني قريب، استحضار القرب حتى تحس أنه الله سبحانه، وقبل ما تنطق بالكلمة وهو يعلمها، وحينما تهمس بها الأرض لا تسمعك، الله يسمعك، أنت لا تسمع نفسك، الله يسمعك، فهو محيط سبحانه وقريب ومجيب وسميع وبصير، وهو معكم، معكم أينما كنتم. هذا المعنى الأول، القدرة على استحضار الله، أسماء الله، صفات الله، جلاله، عظمته، سمعه، بصره، قربه، هذا رقم واحد، هذا أساس، لأن هذا الذي يصوغ شخصية المؤمن. الشيء الثاني ما هو؟ ممكن أحد يساعدنا عليه؟
الشيء الثاني في إيش؟ في الأولويات؟
أنا قلت هل تستطيع أن تجمع بين شيئين؟ الأول اللي هو استحضار الله، أسماءه وصفاته، كماله، جلاله، عظمته، قربه، سمعه، بصره، هذا رقم واحد. تجمعه تستحضره مع شيء آخر، ما هو؟ ها؟
ها؟ أقول هذا الإحساس هذه العظمة للمدعوين توصلها.
طيب إجابات أخرى؟ ها؟ قلنا هذه المعية هي الأمر الأول، وهذا الأمر الأول نعتبره كله، كل اللي ذكرتم هذا داخل في النقطة الأولى،
ما يستحقه الله.
هذه النقطة الأولى. ها؟ لا. ها؟ لا، الأمر الثاني تنزيه الله عن كل صورة أو خيال يخطر ببالك، لأن الإنسان بطبيعته كائن متخيل لا يستطيع أن ينفك عن الخيال. لما أقول لك الآن، قلت لك مثلا جبل، بمجرد ما تسمع ثلاثة حروف وقع في ذهنك شيء ولا لا؟ ما هو هذا الشيء؟ هو عبارة عن صخور مرتفعة، تعودت أنك تعرفها وتسميها جبل. لما أقول لك بحر، تلقائيا بمجرد ما تسمع الكلمة هذه تداعى إلى ذهنك صورة شيء، ما هو؟ الماء الذي يكون في على ظهر الأرض. وهكذا كل شيء أقوله لك، وهذا سر التعليم، وعلم آدم الأسماء كلها. إن الله تعالى علم آدم، جعل في آدم ملكة التخيل، القدرة على تخيل الأشياء التي لا يراها الآن. طيب بالنسبة لله، هل نستطيع أن نتخيله؟ لا، لأننا خيالنا مرهون بالماديات، بالأشياء التي نراها أو نتصورها. حتى لو فرض أني أصور لك أحيانا شيء ما رأيته، مثل أقول لك فيه مثلا مخلوق في جزيرة معينة، وجهه وجه إنسان ورجله رجل فيل، وأعطيه أوصاف معينة قد تكون خارقة، تخيله ولا ما تتخيله؟ تتخيله، لأنه مركب من أشياء موجودة في الحياة. هذه كلها أشياء مادية، خيالات مادية ومتاحة. طيب لما أتكلم عن الجنة وأقول مثلا تجري من تحتها الأنهار وفيها ماء كذا وكذا وكذا، تتخيل أو ما تتخيل؟ تتخيل، وهذا لا بأس به هذا الخيال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للجنة قال فيها ما لا عين رأت، يعني فيها شيء ما كنت شفته، ولا أذن سمعت، ما سمعتوه حتى، سبحان الله، حتى بالوعد الإلهي معناه أنكم ما سمعتوه شيء أعظم مما ذكر لكم، وإنما قرب لكم في القرآن الكريم والكتب السماوية. ولا خطر على قلب بشر. وش معنى ولا خطر على قلب بشر؟ ولا في الخيال، هذا معنى خيال، أنه لم يتخيله أحد، هذا الذي خطر على القلب. فالخيال يخطر على بالك. ولذلك يقول العلماء كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك، الله بخلاف ذلك. بعض الناس يكون عنده وسوسة، وهذا يعني أتذكر مع نفسي أنه أحيانا الإنسان إذا كان في حالة ذكر في بعض المرات يأتيه الشيطان ويرسم له صور تعالى الله وتقدس عنها، فيصبح بعض الناس يقول يا أخي خلك بعيد، خلك إيمانك مثل إيمان العجائز كما يقولون، ومثل إيمان العوام ويكفيك، لأن القرب أحيانا يخلق عندك هذه التصورات والخيالات اللي تؤذي الإنسان. لا، تذكر أنه كل هذه الصور، حتى لو الإنسان أطلق لخياله العنان، الصور هذه ليست لله، لأن الله لا يستطيع أحد أن يصل إليه بتصور أو تخيل. ولذلك الله تعالى قال عن نفسه ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سبحان الله، تأملوا هذه القصة العجيبة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لميقاتنا، هذه ناء العظمة، ناء الإلهية. وكلمه ربه، هنا اسم الله الرب. موسى لما سمع الكلام كأنه وقع في ذهنه السؤال، ولذلك قال ربي أرني أنظر إليك، يريد أن يجيب على هذا السؤال، يريد أن يكشف الستر، أرني أنظر إليك. كان هذا عنده الطلب، وهذا شيء طبيعي، هذا نوع من الطموح، وهو يتحقق للمؤمن في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يقع في الدنيا. ولذلك قال الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى صعق من رؤية الجبل، فكيف لو رأى ربه؟ ولذلك لما أفاق قال سبحانك، سبحانك هذا تنزيه، تبت إليك. أوه شف توبة، ترى كلمة توبة لها معنى، يعني موسى أحس بأنه ما كان يعني ينبغي أن يسأل هذا السؤال، يعني موسى عليه السلام رجل عفوي مباشر سهل فطري مع العظمة، لكن الناس يختلفون في طبائعهم مثل ما ذكرنا أمس في المحاضرة. فسبحانك تبت إليك، المقصود هنا سؤال موسى عليه السلام هو نابع من هذه القصة التي أذكرها لكم، أن أولى الأولويات هي أن يتشبع الداعية بقدر من القرب من الله والمناجات والتعرف إلى الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تجمع ما بين شيئين. الشيء الأول استحضار اسم الله وأسماءه الحسنى وصفاته العليا، بدلا من أن يقرأها الإنسان أو يؤمن بها إيمانا رياضيا عقليا كما يؤمن بأن واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، يتحول هذا إلى إحساس قلبي يأثر ويصبغ شخصية الإنسان ويحس فيها الإنسان. إن أطاع وصلى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أو أقدم على معصية أو عصى يشعر بأن الله قريب منه ويراه فيبادر بالتوبة والندم، أو كان في ضيق أو حاجة يرحمك الله. فهذا المعنى الأول، أن تجمع بين هذا المعنى الذي هو حضور الله في قلبك مع المعنى الثاني اللي هو صار الآن ماذا؟ التنزيه. ولذلك قال الله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، جزء من معنى الآية عما يصفون، يعني عما يخطر في بالهم وفي فطرتهم البشرية المبنية على الضعف والمبنية على قوانين المادة التي تعودوا أن يشاهدوها، وعادة ما يقيسون الغائب على الحاضر ويقيسون ما لا يعلمون على ما يعلمون، فيقع عندهم أحياناً نوع من يعني التشكيل أو التشخيص أو التخيل أو التصوير، والله تعالى منزه عن ذلك كله، كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. هذه أولى الأولويات في شأن الداعية. إذا لم ينجح الداعية في هذه القصة فعليه أن يجاهد نفسه ويعطي هذه القضية جزء من عبادته وجزء من عقله وقلبه ووقته وخلوته، بحيث يكون عنده قدر ولو قل من الربانية، لأنك تدعو إلى الله فتواجه الصعوبات وتحتاج إلى الصبر، فالله تعالى يقول لك واصبر وما صبرك إلا بالله. ولأنك قد تعمل صالحا ولكنك تخشى أن يكون هذا العمل الصالح من غير نية فيذهب أدراج الرياح، فتتذكر أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. إذا كان العمل طيب ولا يقصد به الرياء الله تعالى يبارك فيه ويقبله حتى لو لم يحضر للإنسان في نية، خاصة عمل الدنيا مثل الإحسان والبر والكرم والعطاء للناس. هذا يؤجر عليه العبد حتى لو لم ينوي به وجه الله. ولذلك دخلت امرأة الجنة في كلب سقته فشكر الله لها وغفر الله لها. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولذلك قال الله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إحسان أو إصلاح بين الناس. هذا الذي يقوم بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس يؤجر على كل حال، ولو لم يرد وجه الله، ولكنه ما أراد الدنيا، عمله بمقتضى الفطرة الإنسانية، شهامة، نخوة، عادة، حب للخير. ثم قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يضيف إليها النية الصالحة، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يتضاعف العمل بالنية حتى يصبح أعظم من أعظم منه.